بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على شرح البرهانية للإمام العلامة محمد البرهاني الشافعي، وقفنا عند باب من يرث الربع. تكلمنا في المرة الماضية عن أصحاب النصف، وقلنا أن أصحاب النصف خمسة. أصحاب النصف خمسة، هم الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأبي، خمسة. وقلنا شروط كل وارث، فقلنا الزوج يرث النصف بشرط عدم وجود الفرع الوارث، والبنت ترث بشرطين. كلما نزلنا زادت الشروط، يعني الأول شرط واحد، الثاني شرطان، الثالث ثلاثة شروط، الرابع أربعة شروط، الخامس خمسة شروط. فالزوج شرط واحد، وهو عدم، شرط عدمي، يسمونه شرط عدمي، وهو عدم وجود الفرع الوارث. البنت تحصل على النصف بشرطين، وهما شرطان عدميان، وهما عدم المعصب وعدم المشارك. والمعصب هو الابن، والمشارك هو بنت أخرى. بعدها بنت الابن تحصل على النصف بثلاثة شروط أيضا عدمية، وهي عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الأعلى. الأخت الشقيقة تحصل على النصف بأربعة شروط أيضا عدمية، وهي عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث مطلقا وعدم الأصل الوارث الذكر. الأخت لأب، وهي الخامسة، تحصل على النصف بخمسة شروط، وهي عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث مطلقا، عدم الأشقاء والشقيقات، وعدم الأصل الوارث الذكر. هذه خمسة شروط. طيب، قلنا هؤلاء أصحاب النصف. هنا يتوجه سؤال: هل يجوز أن يتكرر في مسألة نصفان؟ لأن بعض الفروض التي تكلمنا عليها يمكن أن تتكرر في المسألة وبعضها لا يتكرر. بمعنى، نحن تكلمنا على أن الفروض ستة، هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. ما الفروض التي يمكن أن تتكرر في مسألة؟ لا يتكرر في مسألة واحدة إلا النصف والسدس، ما سوى ذلك من الفروض لا يمكن أن يتكرر، لأنه لا يلتقي أصحابه أو لا تلتقي تلك الفروض ولا يمكن أن تتكرر. فلا يمكن أن يكون في المسألة، لا يمكن أن يكون في المسألة الواحدة ربعان، ولا يمكن أن يكون ثمنان، ولا يمكن أن يكون فيها ثلثان، ثلثان وثلثان، ولا يمكن أن يكون فيها ثلث وثلث. لكن يمكن أن يتكرر النصف، يمكن أن يوجد في المسألة صاحب نصف وصاحب نصف. وأما السدس فيمكن أن يتكرر حتى إلى ثلاثة. مثاله: نصفان، زوج وأخت شقيقة، أو زوج وأخت لأب، نصف ونصف، وهاتان المسألتان الوحيدتان اللتان يحصل أصحابهما على النصفين في الفرائض كلها. لذلك هاتان المسألتان تسميان باليتيمتين، لأنه ليس معنى مسألة في علم الفرائض يحصل أصحابها على نصف ونصف بهذا التساوي إلا هاتان المسألتان: زوج وأخت شقيقة، زوج وأخت لأب، زوج وأخت شقيقة، زوج نصف، أخت شقيقة نصف، بالتساوي. زوج وأخت لأب نفس الشيء، زوج النصف وأخت لأب النصف، بالتساوي. تمام. لا يوجد مسألة في الفرائض كلها يكون فيها نصفان. لا تقل لي مثلا أخت وعم، الأخت نصف والعم الباقي نصف، لكنه عصبة، لا يصح أن تقول العم نصف، صح؟ ينبغي أن تفرق، يصبح عندك أسلوب الفرضيين. فعندما يكون عندي زوج وأخت أقول إيه؟ الزوج نصف والأخت نصف. لكن عندما يكون عندي أخت أو زوج وعم فأقول الزوج نصف والعم عصبة الباقي. صحيح عندما تحسب تلك العصوبة فيحصل على النصف، لكنه لم يحصل على النصف فرضا. نحن نتكلم على أساس إيه؟ أن المسألة تقسم إلى نصفين بفرضين، لا بفرض وعصبة، وإلا بفرض وعصبة هذه كثيرة. يعني أي صاحب نصف مع عصبة آخر هيطلع لك إيه؟ هيطلع لك نصف وعصبة. بنت وعم، بنت ابن وعم، أخت شقيقة وعم، أخت لأب وعم، أو أي عاصب آخر، ابن عم، عم ممكن أخ لو هي مش أخت، بنت وأخ شقيق نصف فرض والباقي عصبة. ليس هذا المقصود، المقصود باليتيمتين أو تسميان بالنصفيتين، فهي تسمى اليتيمتان والنصفيتان، نصفيتان لأنه نصف ونصف، ويتيمتان لأن اليتيمة عند العرب أو المسألة اليتيمة التي لا نظائر لها، لأن هاتين المسألتين لا نظائر لهما في علم الفرائض. العرب تقول هذه الدرة اليتيمة، درة يتيمة يعني إيش؟ معناها أنها لا نظير لها، لا نظير لها، يعني لأن أصلا لما يكون الإنسان يتيم مش ممكن يكون له إخوة، صح؟ عندما يكون فلان يتيم أبوه أمه ماتوا، إذا لا يمكن أن يوجد له إيه؟ إخوة. فكأن الشيء اليتيم عند العرب هو الذي لا يمكن أن يوجد له نظير، لأن اللي ولدوه ماتوا وأصبحوا يعني منعدمين، وبالتالي لا يمكن أن يوجد له إيه؟ نظير. فأصبحت تلك العبارة عند العرب تعبر عن الشيء الذي لا نظير له. وهو أحد علماء العربية وهو العلامة الثعالبي له كتاب اسمه الدرة اليتيمة في تراجم أهل اللغة، مشهور هذا الكتاب، ومراد هذا المعنى الذي أشرت إليه، فهي فائدة لغوية. طيب اليتيمتان، هذه بعض المسائل في علم الفرائض يا شباب لها تسمية، غالب المسائل ليس لها أسماء، لأن المسائل في الفرائض تصل إلى الملايين، لكن هناك بعض المسائل لها أسماء، فتجد مثلا اليتيمتان، تجد مثلا المشتركة أو الحمارية أو الحجرية، تجد الغراوين، تجد الدينارية الكبرى، الدينارية الصغرى، تجد الأكدرية، تجد الخرقاء، تجد أم الفروج أو أم الفروخ، تجد مسألة المباهلة، مسألة الإلزام، مسألة القضاء، مسألة الامتحان، مسائل متعددة. هذه التسميات أو تلك المسائل تدخل تحت عنوان المسائل الملقبات، المسائل الملقبات. واللقب معروف في علم الإيه؟ في علم اللغة، واسما أتى وكنية ولقبة، كما يقول ابن مالك، فإنه الإيه؟ إما الإنسان يكون له اسم أو لقب أو إيه؟ أو كنية. واللقب عند أهل النحو أو أهل اللغة هو ما أشعر بمدح أو ذم، لكن الملقبات هنا المقصود بها المسميات، ليس أنها لها لقب. يعني العلماء يقولون على زين الدين أو قفة أو شهاب الدين أو رضي الدين، يسمونها أنها ألقاب لأنها تشعر بمدح أو إيه أو ذم. لكن في الفرائض في المسائل التي تسمى بالملقبات تلقبها ليس فيه مدح ولا ذم، لكن المراد بالملقبات بمعنى المسميات، أي المسائل التي لها أسماء في علم الفرائض دون غيرها. لأن بقية المسائل كما قلت ملايين، ممكن تعمل ملايين زي كالحساب، مثل المسائل الحسابية والرياضية ممكن أضع لك مليون مسألة، مش مشكلة، وهي ليست لها أسماء، إنما المسمى هي مسائل معدودة محدودة تسمى في كتب الفرائض بالمسائل الملقبات، أي المسائل التي لها لقب. أي المسائل التي لها اسم دون غيرها، كتلك المسألة التي أشرت إليها اللي هي اليتيمتان أو النصفيتان أو المشركة أو الحمارية أو الحجرية أو اليمية أو الغراوان أو الغريمتان أو الدينارية الكبرى أو الدينارية الصغرى أو أم الملقبات أو الحمزية أو الزيديات الأربع، العشرية والعشرينية والتسعينية وغيرها. يعني ربما يعني حاولت أن أجمع يعني ما استطعت، فتقريبا يعني قاربت المئة، وبعض الكتب يصل فيها إلى 10، بعضها يصل إلى 20، لكن أشهرها ثلاثة، حتى أن الرحبية على صغر حجمها والبرهانية أيضا على اختصارها ووجازتها، إلا أنها لم تهمل هذه الثلاثة، وهي الغراوان ولها اسم العمريتان، تمام، أوردها صاحب الرحبية في النظم، والبرهاني أيضا في البرهانية كما سيأتي معنا، وأيضا المسألة الحمارية أو اليمية أو الحمارية أو المشتركة أو المشركة، دي كلها أسماء يعني لها حوالي 10 أسماء أيضا أتى بها. يبقى أول مسألة اللي هي الغراواني، الثانية المشتركة أو الحمارية، المسألة الثالثة الأكدرية. لا يكاد يخلو كتاب من كتب الفرائض من تلك الايه الملقبات. وبعد كده بيزيد من زاد كما قلت، في بعض الكتب تصل الى 20، في بعضها تصل الى ايه الى 30، يعني بحسب الايه، لكن كما قلت انها خساراها ان تصل الى ايه الى 50. وقد الف فيها من القدامى ابو عبد الله الوني، لكن لم يوجد كتابه، والف فيها ايضا ابن الوردي ما يسمى بالملقبات الوردية منظومة، وشرحها العلامة الشنشوري، تمام. لكن هذه كلها ليست مطبوعة، يعني إما مفقود أو إيه أو موجود، لكن ليس مطبوعا، لم يطبع منها إيه لم يطبع منها شيء كما إيه كما قلت. فهذه بمناسبة الإيه هذا. طيب إذن نعود إلى كلامنا، أنه لا يتكرر من الفروض في المسألة الواحدة إلا النصف، وقد وضحنا، وهو لا يتكرر إلا في اليتيمتين كما بينا، في مسألتين فقط، وهي زوج وأخت شقيقة وزوج وأخت لأب ليس غيرها. أيضا ممكن يتكرر السدس ممكن يتكرر، بل ممكن كما قلت يأتي ثلاث مرات في مسألة. مثاله لو قلنا مسألة فيها أخت شقيقة وأخت لأب وأم وأخت لأم، لو جئنا نقسمها، الأخت الشقيقة لها النصف، أخت الشقيقة لها النصف، أخت لأب لها السدس تكملة الثلثين، الأخت من الأم لها السدس، الأم لها السدس. يبقى هذه المسألة تكرر فيها إيه سدسان، وبالتالي من باب أولى ثلاثة، فمن باب أولى يتكرر إيه سدس، أما سدسين فكثير سهل. يعني ممكن تشيل أي واحد من هؤلاء اللي هم أصحاب السدس هيبقى سدسين. يعني ممكن أقول لك مسألة فيها شقيقة وأم وأخت الأم وعم، بس هيبقى فيها سدسين. لكن لما أحب أجعلها ثلاثة أقول مسألة فيها أخت شقيقة وأخت لأب، الأخت الشقيقة النصف والأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وأخت من الأم لها إيه لها سدس، وأم لها سدس لوجود عدد من الإخوة، تمام، تصبح إيه فيها نصف وسدس، تمام، وبالتالي هتكمل، مش محتاجة ان احنا نجيب فيها عصبة يعني. فهذا بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للنصف، تمام. طيب يعني ده تكمل الكلام على النصف. نعود الى الايه الى الكلام على الربع، وهو الموضوع الجديد. فقال باب من يرث الربع، قال والربع فرض الزوج مع فرع لزم. عندكم مكتوبة من فرع في الأوراق اللي صورتموها المطبوعة، والربع فرض الزوج من فرع لزم. لا، هي والربع فرض الزوج مع فرع لزم، مش منه، معه، تمام. ده الصواب، وده اللي ايه موجود في بعض المخطوطات التي ايه اطلعنا عليها. وزوجة فصاعدا إذا عدم، والربع فرض الزوج من مع فرع لزم، وزوجة فصاعدة إذا عدم. البيت واضح، باب من يرث الربع، والربع فرض الربع هو فرض الزوج، تمام، في وجود الفرع الوارث. هو كان له نصف عند عدم وجود الفرع الوارث، إن وجد الفرع الوارث نزل إلى إلى الربع. الزوجة من هنا تبدأ، ولما تنزل تنزل إلى إلى الثمن. وهذا الكلام احنا حصرناه، قلنا الزوج محصور ما بين النصف إلى إلى الربع، يبدأ أعلى شيء النصف ولا يؤثر فيه، هو لا يؤثر في غيره. الزوج والزوجة إخواني لا يحجبان أحدا، لا حجب حرمان ولا حجب نقصان، لا يؤذون أحدا ولا يؤذيهم أحد إلا الفرع الوارث بس، ما معهم مشاكل إلا مع الفرع الوارث. الزوج بدون الفرع الوارث مع نصف، مع وجوده ينزل إلى الربع، نصف نصيبه، نصف النصف ربع. الزوجة تبدأ من الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، إن وجد نزلت إلى إلى الثمن. يبقى ده واضحة يعني. وبالتالي هنا الذكر واخد ضعف الأنثى مع كونهما ليس عصبة، لأن العصب يوجد مع بعض، والزوج والزوجة كما بينا لا يوجدان في مسألة سوية، إنما ما نذكره نوع من التجميع. وأما المسألة الحقيقية فلا يمكن أن يوجد فيها زوج مع زوجة، لأن إذا ورث شخص بصفة كونه زوجا فيفهم منه أن الزوجة هي التي ماتت، وإن ورثت امرأة بصفة كونها زوجة فيفهم أن زوجها قد مات، فلا يمكن أن يلتقي بصفة الزوجية في مسألة، وقد بينت ذلك سابقا وأكدته. يمكن أن يلتقي بصفات أخرى، كان يكون كما قلت يكون ابن عمها، فيموت مثلا الأب، أبو يكون إنسان متزوج بنت عمه، فيموت عمه وليس له عصبة إلا هذا الزوج اللي هو يعتبر بالنسبة له ابن عم. ففي هذه المسألة لن نقول أنها فيها زوجين، سنقول مات رجل وترك امرأة اللي هي الزوجة، وترك امرأة ترك ابنته وابن أخيه، وابنته دي وابن أخيه زوجان، لكن في المسألة سنقول توفي عن بنت وابن أخ، فنيجي نصنف على هذا الأساس، البنت لها النصف وابن الأخ عصبة يحصل على الباقي. كونهما زوجين ما يهمناش. العلاقات اللي هي ممكن نسميها كما بعضهم علاقات الأفقية لا تهمنا، وإنما يهمنا العلاقات الرأسية. يعني لا تصورنا الميت كده، المهم علاقتنا بالميت وليس المهم علاقتنا بعضنا ببعض. أنا أقرب إيش للميت مش مهم أقرب لك أنت إيش. علشان كده يا إخواني ربما يموت ميت ويترك أولادا، الأولاد هؤلاء قد يكونوا أشقاء وقد يكونوا يعني إخوة من الأب، صح؟ لكن لا يهمنا. يعني تصور أنت مات رجل وترك ابن زيد وابن عمرو، فقد يكون زيد وعمرو أشقاء، أبوهم هذا الميت أمهم واحدة، وقد تكون أمهما مختلفة، صح؟ لا يهمنا، المهم ان ده ابن الميت وهذا زيد ابن الميت وعمرو ابن الميت، لا يهمني زيد بالنسبة لعمرو ايش، تمام؟ دي نقطة مهمة كما بينا وضربنا عليها امثلة في المثال اللي كررناه، لما يأتي واحد يقول لك مات رجل وترك ابنا واخته، واخته دي المقصود انها بنت، فانت لو حلتها على ظاهرها تقول المال كله للابن والاخت محجوبة، هي مش اخت الحقيقة انها بنت، فالمفروض يصلح العبارة يقول مات رجل عن ابن وبنت، فتقول نعم للذكر مثل حظ الانثيين، تمام؟ فلذلك ينبغي ان تنتبه في العبارة. طيب، فاذا الان مع كما قلنا تكون مسألة واضحة، الزوج نصف فان نزل الى الربع ولا ينزله الا الفرع الوارث. الزوجة تبدأ من من الربع وتنزل إلى الثمن ولا ينزلها إلا الفرع الوارث. يبقى الزوج والزوجة أو الزوجية ليس لها مشاكل إلا مع الفرع الوارث، مع غير الفرع لا علاقة لهم به. سواء كان في أب في أم في إخوة في مفيش ليس لهم علاقة. الزوج نصف أو ربع بحسب وجود الفرع أو عدم وجوده. الزوجة ربع ثمن بحسب وجود الفرع أو عدم وجوده، ليس له علاقة بأي وارث آخر، لا يحجبه إلا الفرع، وهو لا يحجب أحدا. الزوج والزوجة لا يحجبان أحدا، لا حجب حرمان ولا حجب نقصان، لا يؤذون أحدا ولا يؤذيهم أحد إلا الفرع، هو اللي بينزله لنص نصيبه، ينزله من النصف إلى نصف النصف وهو الربع، وينزلها من الربع إلى نصف الربع وهو الثمن بس. تمام، يبقى احنا الآن مع مع الربع. فبيقول باب من يرث الربع، والزوج فرض، والربع فرض الزوج مع فرع لازم. لازم يعني وجد، كان موجود بس عبارة كمل بها فأتى بهذا. وزوجة فصاعدا إذا عدم، أيوة، وهو نصيب الزوجة إذا عدم الفرع. عدم من؟ الفرع. تمام، وقال فصاعدا على أساس الزوجة ممكن تكون واحدة اثنتين ثلاثة أربعة. تمام، ونصيب الزوجة والزوجة واحد، لا فرق بين الزوجة والزوجة، الربع ما في غيره إذا كانت واحدة أو ثنتين أو ثلاثة أو أربعة، والثمن نفس الشيء. يبقى عندنا الزوجة زي الايه، لأنه أصلا لو ادينا كل زوجة، لو واحد من زوج أربعة وكل واحدة خدت ربع انتهت التركة، فالباقي هياخد ايش؟ فبالتالي كأنها ايه، كأنه، علشان كده في بعض الكتب إخواني قالت ايه مقام الزوجية، سميته كده علشان ما تقولش زوجة ولا زوجات، فقال ايه لمقام الزوجية، كأنه مكان معين، المكان ده ربع أو ثمن، إن ملأته واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع ما يزيدش عن أربع، صح؟ لا يرث إلا إيه؟ إلا أربع، يمكن يرث أكثر من أربع قيل، بس في بعض حالات يعني بيلغز بها، هل يمكن أن يرث الإنسان خمس زوجات؟ دي من الألغاز الفقهية يعني الإيه؟ تتوارد في كتب الفقه. ممكن نعم، بس في حالات معينة، مثالها لو أن رجلا ذكروا في كتب الفقه أسلم الآن، تمام، أسلم عن عدة نسوة خمسة ستة، كان بيحصل كده أيام النبي، زي بعض الوثنيين في إفريقيا أو غيرها يمكن يكون مع عشر زوجات، ففي أيام النبي بعضهم كان معه ثمانية، تمام، زي غيلان مش كده، غيلان الثقفي كان معه ثمانية، فلما يسلم الواحد حكمه في الشريعة أن يختر منهن أربعا، تمام. فالعلماء في كتب الفقه يقولوا إيه، رجل أسلم ومعه خمس أو ست نسوة وبعدين مات قبل أن يختار، مات أسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات، فالآن ترك كم امرأة وما نعرفش مين اللي هيختار، صح؟ فقال العلماء انه يقسم بين الايه، بين الثمانية او الستة اللي معاه، لانه ما يعني لو جينا بعضهن وتركنا الاخريات فبتقول ما ذنبي، صح؟ ها؟ لا، ما بيقولوش القرعة، لا، لان ها هتحصل. احنا بنقول لذلك يلغز بها، وقد تحصل ما يعني نعم، لا خلينا، ما الكافرات مش محكومات بهذا الشرع الا اذا تحاكموا الينا، تمام، وما بيقرر الكافر الا اليهودي او النصراني اللي هم اهل الكتاب وليس عندهم التعدد يعني، فالوثنيون اساسا لا يقروا على ايه، على دينهم الباطل، لكن اللي بيقرر اللي يمكن يبقى في البلاد الاسلاميه تحت حكم الذمه ويمكن ان ياتي يتحاكم الينا هم اهل الكتاب اليهود النصارى، والحق بهم بعض العلماء الايه المجوس، وفي المجوس كلا، تمام، لكن اما الوثنيين فلا يقروا على دينهم، اما يدخلوا في الاسلام واما الايه، واما يسلموا واما القتل، لا يقرون يعني، لا يبقى ويصبح صاحب جزية في الايه موجود في الدولة الاسلامية، لكن اليهود والنصارى نعم، والحق بعض علماء الايه المجوس. بعضهم ايضا في مسألة الفار، عرفتم مسألة الفار اللي هو يفر من ميراث زوجته، فقالوا يمكن ان يكون فيها خمسة بسبب الفرار، بمعنى الرجل الآن طلق زوجته في مرض موته، وأنتم تعرفون أن الجماهير من العلماء يورثونها منه تمام، مع كونها بائنة من المفترض ان طلاق البائن اخواني ليس فيه ميراث، تمام، بمعنى ان الانسان اذا طلق زوجته الطلقة الثالثة وماتت او مات في العدة لا يرث احدهما الاخر الا في مسألة الايه الفار، اللي هو الانسان اللي ايه تعمد الفرار من الايه من الميراث، فجاء وطلقها، فده جاء وطلقها، تمام، وبعدين تزوج اصبح معاه ثلاثة الان، تمام، لما طلقها تزوج رابعة، تزوج رابعة بعدما خرجت تلك من العدة. خلي بالك، هو العلماء هنا يقولون متى يعتد الرجل، متى يعتد الرجل، يقولون يعتد الرجل لما يكون معاه ايه ينتظر، بمعنى هو لا يعتد بمعنى يحيض، بمعنى ينتظر انتهاء عدة زوجته. هذا اذا كان متزوجا بامرأة ويريد ان يتزوج باختها فلا بد ان ينتظر حتى تخرج زوجته من العدة، واذا كان متزوجا باربع واراد ان يتزوج طلق واحدة واراد ان يضع واحدة مكانها حتى لا يجمع بين خمس، فهنا ينتظر العدة. ففي بعض العلماء اخواني يورثها منه حتى لو خرجت من العدة، حتى لو خرجت من الايه من العدة، فهي خرجت من العدة فاصبح يجوزه ان يتزوج، صح، تزوج امرأة فاصبح معها اربع والخامسة اللي فر منها، فاذا مات العلماء سيورثون منه خمسة، الاربع اللي هم على ذمته والمرأة التي فر منها معاملة له بنقيض قصده. هذه من امثلة يعني من ضمن الايه من ضمن الابواب. طيب نعود الى البيت، باب من يرث الربع، اعرابه بسرعة، تقدير هذا باب من يرث الربع، وقد اعربنا فيما قبله، فباب هنا خبر لمبتدأ محذوف، تقدير هذا باب من اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف اليه، مجرور ايه في محل جر مضاف الى كلمة باب، باب هذا باب من يرث، يرث فعل مضارع مرفوع لانه لم يسبق ناصب ولا جازم وعلامة رفع الايه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على الاسم الموصول وهذا هو العائد، والجملة الفعلية اللي هي يرث من الفعل والفاعل جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، تمام. الربع مفعول به منصوب وعلامة نصب الايه الفتحة الظاهرة ككلمة النصف، فإعراب باب من يرث الربع كإعراب باب من يرث الايه النصف، كإعراب باب من يرث الثمن، كإعراب باب من يرث الثلثين، باب من يرث الثلث، نفس الإعراب في ايه في جميع تلك العناوين. قال والربع فرض الزوج مع فرع لازم، والربع الواو كما قلنا تستطيع ان تقول استئنافية، وده الافضل لان نحن تحت عنوان جديد، ويمكن ان تقول عاطفة على ما قبل، لان الكلام ايضا لان الكلام مرتبط غير مرتبط، يعني الكلام الموضوع كله واحد لكن مقسم الى موضوعات، فتستطيع ان تجعلها استئنافية بناء على تعدد الموضوعات، تستطيع ان تجعلها يعني عاطفة بناء على ان في النهاية ده موضوع واحد وتعدد للايه لاصحاب الفروض. والربع الربع مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، فرض خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، الزوج مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة، يبقى الربع مبتدأ فرض خبر الزوج مضاف إليه مع ظرف، ظرف منصوب على الظرفية وسكن من أجل الإيه من أجل الوزن، تمام، هو أصله معه لكن سكن من أجل الإيه الوزن، وقيل إنها لغة أخرى في إيه في معه، يعني بعض العلماء يقول معه ومع لغتان صحيحتان. فرع اللي بعد معه مضاف إليه لأنها ظرف، لأن معه ظرف، ففرع مضاف إلى معه مجرور بالمضاف علامة جره الإيه الكسرة الظاهرة، لزم أصل لازمة، لازمة فعل الماض مبني على الفتح وسكن من أجل الإيه القافية أو حرف الإيه أو حرف الروي، فهو فعل الماض مبني على الإيه مبني على الفتح وسكن من أجل القافية أو حرف الإيه أو حرف الروي، والفاعل ضمير مستتر تقديره إيه لازمة هو، ضمير مستتر جوازا تقديره إيه هو، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل اللي هي لازمة متعلق بإيه بمحذوف صفة لفرع، اي فرع من صفته انه ايه انه لازم، فالجمله الفعليه هنا في محل جر صفة لكلمة فرع، تمام، وزوجة ومعطوفة على زوج، لأن التقدير إيه؟ والربع فرض الزوج من فرع لزم وزوجة، فرع الزوج فرض الزوج وفرض الزوجة، فكلمة زوجة معطوفة على إيه؟ على الزوج، والمعطوف على المجرور مجرور، فهي مجرورة أيضا وعلامة جره إيه؟ كسرة الظاهرة. فصاعدا، فصاعدا فيها يعني نكتة لطيفة من ناحية النحو، سواء كلمة فصاعدا أو فنازلا بتعرب عند العلماء إنها حال، كلمة صاعدا حال، كأنه التقدير إيه؟ ذهب العدد صاعدا، صاعدا بمعنى مرتفعا، صعد بمعنى ارتفع، فكأنه زوجة فصاعدا يعني إيه؟ وذهب العدد يصعد أو صاعدا يعني زيد، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ده معنى إيه؟ فصاعدا. فالعلماء يقول الفاء بعضهم يقول تزيينية، يعني بمعنى زائدة لتزيين اللفظ، بعضهم يجعلها عاطفة على محذوف، تقدير كأنه إيه؟ ذهب العدد، لأن تقدير عندهم ذهب العدد صاعدا، تمام، كأنه ذهب العدد فصاعدا، تمام. فلكن يعربون كلمة صاعدا، أهم حاجة تحفظوا إعرابها، لو جاءت في أي موضع هي لا تأتي إلا إيه؟ إلا منصوبة، لذلك العلماء يقولون لا يجوز رفعها، لا يجوز رفعها، يعني لا يجوز أن تقول إيه؟ فصاعد، فصاعد، لأنها أصبحت تجري مجرى المثل، أصبحت تجري مجرى المثل، وحذف منها العامل وصاحب الحال، لأن التقدير كما قلت إيه؟ وذهب العدد صاعدا، فكأن العامل هو كلمة ذهب، وصاحب الحال هو كلمة العدد، والحال هو كلمة صاعدا، فشالوا الإيه؟ شالوا العامل وهو الفعل، وشالوا صاحب الحال وهو كلمة العدد، وبقي إيه؟ ولا يجوز إظهار المحذوف، لأنه كما قلت أصبح إيه؟ يجري مجرى المثل، فأصبح لا يجوز الإتيان بالعامل اللي هو ذهب، ولا يجوز الإتيان بصاحب الحال اللي هو كلمة العدد، ولا يجوز رفع فصاعدا على أساس تكون خبر المبتدأ محذوف، وإنما تبقى على ما هي عليه. فبالتالي عندما تأتي تقول الفاء عاطفة، وبعض الأحيان ممكن تأتي ثم مكانها، ثم صاعدة يصح أيضا الفاء أو ثم، تمام، لكن هنا في الفاء فتقول إنها عاطفة، أو تقول تزيينية كما قال بعضهم، وتقول صاعدا حال، حال والعامل فيها إيه؟ محذوف، وصاحب الحال أيضا محذوف، والحال طبعا كما هو معلوم منصوبة، وبالتالي صاعدا حال منصوب وعلامة نصب الإيه؟ الفتحة الظاهرة. إذا عدم، إذا عدم، إذا تقدم معانا عبارة مشهورة يقول إيه؟ ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، ظرف لما يستقبل من الزمان، لأنه إيه؟ إذا، إذا جاء، مع أن الفعل بعد ماض لكنه يدل على الإيه؟ الاستقبال، إذا جاء نصر الله والفتح، يعني لسه إيه؟ لسه يأتي، إذا جاء زيد فأكرمه، معناه أنه سيأتي في المستقبل، ولذلك يقولون بأن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه، يعني هو جملة الشرط بعده في محل جر مخفوضة به منصوب بجوابه، يعني العامل فيه هو الجواب. فدي عبارة نحفظها نحن صغار، إن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، تمام. عدم فعل الماض مبني على الفتح، وطبعا سكن من أجل الإيه؟ من أجل لزم وعدم، لازم وعدم من أجل الإيه؟ حرف الروي أو القافية، وهو مبني للمجهول، مبني للمجهول، وبالتالي لن يكون معه فاعل، وإنما سيكون معه إيه؟ نائب فاعل، تمام، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، أي عدم هو، إذا عدم هو. وأما جملة جواب الشرط فمحذوف، دل عليها ما سبق الإيه؟ ما سبق الشرط، كأنه إذا عدم الفرع الوارث فللزوجة الربع، فأغنى عن الجواب ما جاء قبل، وزوجة الربع للزوجة، معنى الكلام قبل الربع للزوجة إذا عدم الفرع، هي أصلها إذا عدم الفرع فالربع للزوجة، لكن لا يقال بأن الجواب متقدم لأن جواب الشرط لا يتقدم عليه، لكن يقال الجواب محذوف دل عليه ما تقدم من الايه من الكلام، وهذا يحصل في كلام العرب كثيرا. تمام، ادي خلاصة الايه خلاصة الاعراب بسرعة. طيب بالنسبة للربع اخواني ورد في القرآن كم مرتين؟ احنا تكلمنا النصف ورد في القرآن كم مرة؟ ثلاثة، لكنه دل على خمسة احكام، لان كل آية دلت على آية دلت على حكمين وآية دلت على حكمين وآية دلت على حكم، فأعطانا خمسة كما فصلنا في الايه في الدرس الماضي. لكن بالنسبة للربع هما حالتين، أصحاب الربع الزوج عند وجود الولد والزوجة عند عدم، يبقى الزوج هنا شرطه ايه؟ شرط وجودي، الزوج يحصل على الربع بشرط وجودي وهو وجود الايه الولد او ولد الابن اللي هو ابن او تكلمنا نحن عن مسألة الفرع الوارث والفرع غير الوارث. تمام، فيصبح ايه ادي حالة وهي الزوج بشرط وجودي والزوجة بشرط عدمي. تمام، فيها فلذلك الربع تكرر مرتين، مرة في حق الزوج ومرة في حق الايه الزوجة، كما في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ايه ازواجكم، ده الكلام على النصف اللي اتكلمنا عليه امس، ان لم يكن لهن ولد. فإن كان لكم ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. يبقى معناها إن مات أزواجكم بخاطب الرجال، فإن ما كانش لهم ولد سواء منكم أو من غيركم فلكم النصف، وإن ما كان لهم ولد مطلقا أيضا سواء منكم ولا من غيركم، المهم أن يكون إيه تبع الميتة. فإن كان إن لم يكن لهن ولد لكم النصف النصيب الكبير، وإن كان لهن ولد فلكم الإيه فلكم الربع. ده بالنسبة للإيه للزوج. تمام، بالنسبة للزوجة ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. طب إن كان يبقى الثمن كما إيه اللي هو النصيب اللي يأتي بعد. تمام، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، الخطاب للرجال لأنهم قوامون على الإيه على النساء. تمام، فإيه فالخطاب موجه إليهم سواء كان في موتهم أو موت الإيه أو موت الزوجة، بيكلمهم هم لأن الأصل خطاب للإيه للذكور ويتبعه الخطاب للإيه للنساء. تمام، وكما في الحديث النساء شقائق الإيه الرجال، فما كان من حكم عام بيشمل الجميع وما كان من خاص بينص عليه، وهنا واضح التخصيص. فبيقول للرجال والله إن ماتت زوجتك وليس لها ولد فلكم الإيه النصف، وإن كان لها ولد تنزلوا إلى الربع. طيب إن الرجال إن متم وتركتم زوجات وليس لكم ولد فمعهم الربع، إن كان لكم ولد فلهن الإيه الثمن. تمام، فإيه يبقى إذن الربع تكرر إيه في القرآن مرتين، مرة في حق الإيه الزوج عند وجود الولد، ولما تكلم على النصف تكلم بعدها على الايه على الربع فجاب الحالتين، وكذلك الزوجة تكلم على الربع وبعدين تكلم على الايه على الثمن، يبقى ده نصيب الايه نصيب الازواج والايه والزوجة. واضح، يبقى ما فيش مشكلة. فبالتالي لو مات يعني ماتت امرأة عن زوج وبنت وعم، فالزوج هياخد ربع والبنت لها النصف والعم له الايه له الباقي. ماتت امرأة عن زوج وابن قاتل وعم، فالزوج له ايه النصف. لانه الممنوع من الايه من الارث وجوده وعدمه على السواء، لا يحجب ولا يعني يرث، وكما قلنا ايه اشطب عليه كأنه لم يوجد. تمام، فنفس الشيء. طيب ان مات رجل وترك زوجته وعما فللزوجة الربع وللعم الباقي. تمام، إن مات رجل وترك زوجة وابن وعم فللزوجة الثمن والابن له الباقي والعم محجوب حجب حرمان. إن مات رجل وترك زوجة وابن قاتل وعم فللزوجة ايش الربع، سواء كان قاتل ولا عبد ولا ايش ولا نصراني على دين آخر، لأنه رق وقتل واختلاف ايه دين، المقصود ان في مانع من موانع الإرث، بس دائما يعني التمثيل يكون بالايه بالقتل لانه هو المشهور. المشهور القتل يعني. أما الرق فليس موجودا الآن، واختلاف الدين نادر وقليل يعني، إن إيه اختلاف دين الزوج والزوجة. لكن اللي بيحصل يعني يمكن أكثر الموانع هي مسألة اللي إيه مسألة القتل، يمكن تعلمونها في المجتمع إيه موجودة مسألة القتل منتشرة، خاصة القتل الخطأ. تمام، القتل الخطأ ده موجود كتير يعني، كم تسمع عن زوج قتل زوجته خطأ، أو قتل ولده، أو ولد قتل أباه، أو ولد قتل أمه. يعني ما من واحد منا إلا وسمع إيه حكايات متعددة في هذا الباب بسبب الأعراس أو تنظيف السلاح. هذه القضايا دائما نسمعها يعني، ينظف السلاح وأمامه زوجته أو شيء ولا ولده، أو في العرس الولد بيحيي العروس وبيرمي وكذا، صادف إنه إيه تيجي فمه على السطح أو على الجبة وجات فيه مش عارف إيه. نعم كثير، أيوة كثير، هي متعددة ما كما قلت، بتأتي قضايا كثيرة ما من أحد منا إلا وسمع إيه جاءته قضية أو سمع بها. فبالتالي دايما تجد التمثيل بالقتل كما قلت، لأنه هو المعتاد وهو اللي بينفع الطالب عند الإيه الجوانب العملية. تمام طيب، الصحيح كده احنا فصلنا المسألة وقلنا أن العلماء مختلفون في مسألة نوع القتل. فالجماهير من العلماء على أن القتل الخطأ مانع من الإرث اللي هو تكلمنا عليه هذا. تمام، خلافا للمالكية، المالكية فقط هم الذين قالوا أنه لا يمنع من الإرث إلا القتل العمد وشبه العمد، ومع أن المالكية لا يقولون بإيه بشبه العمد، لكن عندهم ما يسمى بشبه العمد الموجود عند العلماء هو داخل في العمد عند المالكية. فعندهم العمد هو المانع من الإيه من الإرث، لأنهم يرون الخطأ إيه ليس مانعا. لكن جماهير من العلماء سواء من الشافعية، أما الشافعية فبالغوا جعلوا حتى القتل بحق، والحنفية والحنابلة عندهم كل هذا إيه مانع من الإيه مانع من الإرث، وقد فصلنا الكلام على ذلك. طيب الهدوية كقول المالكية، الهدوية قولهم كقول المالكية أيضا لا يمنعون الإرث بالإيه بالقتل الخطأ. تمام، ما دي بالإجماع. أما الدية فبالإجماع لم يقل أحد من العلماء أن القاتل يرث من الدية، حتى المالكية، المالكية يقولون بأنه يرث من المال ولا يرث من الدية. ليش؟ لأن الدية هو اللي بيأتيها يروح ياخدها. يعني الآن لو افترضنا أنت مثلا عندك أخ، وأخوك ده عنده مال 100,000، تمام، وبعدين جيت أنت قتلته خطأ وماله غيرك، تمام، فهل ينفع أنت تروح إيه ترث المال ده وبعدين تدفع الدية وتاخدها وتديها لنفسك؟ ما أصلحش في الشريعة إن الإنسان يكلف بنوع غرامة أو نوع تأديب أو نوع زكاة أو صدقة أو غيرها من الإيه من الأحكام المالية ويعطيها لنفسه. لذلك ما ينفعش مثلا في الزكاة أطلع زكاة وديها لنفسي، خدها بيد اليمين وديها، ما ينفعش فيها لأمك ولا لأبيك، لأنه بترفع عنك النفقة، لأن النفقة تكون واجبة عليك. فبالتالي الدية بالإجماع، الدية شوف احنا قلنا العلماء مجمعون على أن القتل عموما على وجه الجملة مانع من الإرث. تمام، مختلفون في التفصيل. أيضا العلماء مجمعون على أن القتل العمد مانع من الإرث. العلماء أيضا مجمعون على أن القاتل أي نوع من أنواع القتل سواء عمد أو شبه عمد أو خطأ لا يرث من الدية، حتى المالكية وحتى الهادوية أو غيرهم أبدا، لأنه خلاف الفقه، خلاف الفقه أن يأتي إنسان يقول إيه أن يدفع الدية ويأخذها هو أو يأخذ جزءا منها، ما هو من ضمن الورثة. تمام، فيرجع مثلا أب قتل ولده وبعدين طيب وبعدين طيب قالوا الدية كم؟ قلنا الدية وصلت 1.5 مليون. تمام، فدفع الدية طب تعالى نورثها، لان احنا بنعتبرها ضمن الايه ضمن الارث. فنيجي نقول الاب ترك اخوة واب وام، الاب هيحجب الاخوة، فالدية دي اللي قدمها الاب هتقسم ايه بين الاب والام، الام ثلث والاب ياخد الثلثين اللي دفعهم، ما ينفعش، فلازم يحرم منها. فانما لو كان الولد ده مال سابق هياخد منه. تمام، يبقى عند المالكية وعند الهدوية الذين يقولون بأن القتل لا يمنع من الإرث إلا العمد، يقولون أنه لا يرث من الدية، وده بالإجماع كما قلت، وإنما يرث من المال اللي هو كان موجود قبل الإيه؟ قبل القتل. تمام؟ هذا بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للذات. طيب نشوف الثمن بسرعة. قال وباب من يرث الثمن، والثمن فرض زوجة فأكثر مع فرع زوج وارث قد حضر. والثمن فرض زوجة فأكثر، الثمن صاحبته الزوجة بس، الثمن واحد. تمام؟ صاحبة الزوجة فقط كما قلنا إن نزلت من الربع إلى الإيه؟ إلى الثمن، ما معنى إلا الزوجة فقط. وده قلناه في لما قلنا بإيه؟ بحساب الجمل، هبا هبا دبز، فلما فإحنا في هبا، هبا الهاء بخمسة دول أصحاب النصف، والباء على حساب الجمل باثنين دول أصحاب الربع، والألف هبا بواحد دول أصحاب الثمن، ودبز هيأتي في الإيه؟ في الثلثين والثلث والسدس على قاعدة حساب الإيه؟ حساب الجمل. فأصحاب الثمن هي الإيه؟ هي الزوجة بس عند وجود الإيه؟ وده اللي قال المصنف والثمن فرض زوجة فأكثر. نفس الشيء فأكثر كما قلنا إيه؟ الاثنين أو ثلاثة أو أربعة معهم الإيه؟ معهم الثمن. تمام؟ مع فرع زوج وارث قد حضر، أي مع وجود الإيه؟ الفرع. الفرع حق من؟ حق الزوج اللي مات. قد حضر يعني وجد، مش حضر يعني لازم يحضر الجنازة يعني، بس هو عبر بحضر يعني حضر في الحياة يعني موجود، حتى لو موجود في على سطح القمر، المهم انه مقصود انه ايه؟ فرع حي على شروط الارث، وجود الوارث عند موت الايه؟ موت المورث. تمام؟ فده معنى ايه؟ فحضر بمعنى وجد، سواء كان حاضر عند الميت ولا كان في الصين ولا كان في الهند، فده المقصود. الاعراب كما اعربنا ايضا نفس الاعراب بسرعة. باب من يرث الثمن، باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب، من اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف اليه، يرث فعل مضارع مرفوع لانه لم يسبق ناصب ولا جازم، وعلامة رفع الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، وهو العائد على الاسم الموصول، والجملة الفعلية اللي هي يرث من الفعل والفاعل جملة لا محل لها من الاعراب، صلة الموصول الثمن مفعول به منصوب علامة نصب الايه؟ الفتحة الظاهرة. قال والثمن فرض زوجة فأكثر، الواو كما قلنا استئنافية وعاطفة، استئنافية احسن. الثمن مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، فرض نفس الاعراب زي والربع فرض الزوجي، فرض خبر، خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفع الايه؟ الضمة الظاهرة. زوجة مضاف اليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة. فأكثر الفاء عاطفة، أكثر معطوفة على زوجة، ولكن أكثر ممنوعة من الصرف، فمجرور معطوف مجرور، والمعطوف على المجرور مجرور، لكنه لما كان ممنوعا من الصرف فجر بالفتحة، ومدت الفتحة إلى ألف الإطلاق. تمام؟ فهي أطلاف أكثر، وبعدين جاءت الألف، ألف الإطلاق كما تعلمون تأتي في آخر الشطر أو آخر البيت، تسمى ألف الإطلاق لإيه؟ لإطلاق الصوت أو مد الصوت، وإلا فأكثر تقول إيه؟ الفاء عاطفة، وأكثر معطوف على زوجة اللي هي مجرورة، والمعطوف على المجرور مجرور، فهي مجرورة ولكن علامة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة، لكون كلمة أكثر ممنوعة من الصرف لأنها على وزن إيه؟ على وزن أفعل، والعلة العلمية عفوا الوصية ووزن الفعل، العلة المنع من الصرف في أكثر زي أجمل وأكثر وأعلم، الوصية ووزن الإيه؟ ووزن الفعل، فهي مجرورة بالفتحة والألف للإطلاق. مع فرع زوج نفس الشيء، مع أو مع ظرف منصوب على الظرفية وسكن للضرورة أو هي لغة في مع. تمام؟ فرع مجرور بالمضاف لأنه مضاف إليه، مجرور بالمضاف علامة جره الإيه؟ الكسرة الظاهرة. وزوج أيضا مضاف إلى فرع، مع فرع زوج، ففرع مضاف إلى مع، وزوج مضاف إلى فرع، فزوج مضاف إليه مجرور بالمضاف علامة جره الكسرة الظاهرة. وارث صفة، صفة الإيه؟ بس ليست صفة الزوج، صفة الفرع، صفة الفرع، لأنه الزوج ما يكون إلا وارث، وهنا ما يهمناش هو الزوج، يهمنا الفرع. فانتبهوا يا شباب، كلمة وارث هي صفة لكلمة فرع تمام، وكلمة فرع مجرورة فتكون صفة المجرور مجرور أيضا، فكلمة وارث مجرورة. قد حضر، قد للتحقيق حرف مبني على السكون يفيد التحقيق لا محل له من الإعراب، حضر فعل ماض مبني على الفتح تمام، والفاعل ضمير مستتر مستتر جوازا تقديره هو، والألف للإطلاق. وجملة قد حضر هي في محل جر صفة للإيه؟ صفة للوارث، صفة للإيه؟ صفة للوارث. فجملة قد حضر اللي هي من الفعل والفاعل في محل جر صفة لكلمة إيه؟ لكلمة وارث. وكما قلنا الإيه؟ الثمن الدليل عليه ذكرناه عند الإيه؟ عند الكلام على أصحاب الإيه؟ على أصحاب الربع. هنا نقطة مهمة يا إخواني، في أول الدرس قلنا إن في بعض الفروض تتكرر، قلنا إن النصف لا يتكرر من الفروض الستة اللي هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، لا يتكرر منها إلا النصف، وما يتكرر إلا إيه؟ اثنين بس تمام. وبينا في الإيه؟ في اليتيمتين أو النصفيتين أو الشطرية أو الإيه؟ أو النصفية، دي أسماء كلها لها تمام، ما تكرر إلا في زوج وشقيقة أو زوج وأخت لأب تمام، وكذلك السدس، وأعطينا أمثلة تمام. طيب في بعض الفروض لا تلتقي مع بعضها البعض، فالثمن لا يأتي مع الربع أبدا في مسألة. ليش؟ لأن الثمن نصيب الزوجة عند وجود الفرع الوارث تمام. طيب لو كانت أصحاب الربع من زوجة، يبقى ما دام الزوجة واخدة الثمن يبقى مش هتوجد واخدة الربع، ونصيب الزوج والزوجة أيضا لا يوجد مع الزوجة تمام، يبقى بالتالي الثمن يا إخواني لا يجامع الربع أبدا، يعني لا يمكن أن يوجد في مسألة واحدة ربع وثمن. هذه قاعدة مهمة، هذه القاعدة يعني توضح لك أمور وتثبت عندك المسائل. أمر آخر، الثمن أيضا لا يلتقي مع الثلث، يبقى الثمن لا يلتقي مع الربع ولا يلتقي مع الثمن. الثلث لا الثمن كأن الثمن لا يلتقي لا مع الربع ولا مع الثلث. لماذا؟ لأن الثمن يا إخواني بتاخده الزوجة عند وجود الفرع الوارث تمام. أصحاب الثلث كما سيأتي لا يحصلون على الثلث إلا عند عدم وجود الفرع الوارث، لأن أصحاب الثلث سيأتي إن شاء الله إما إخوة لأم وشرطهم الكلالة، من تفسير الكلالة من لا والد له ولا ولد، وبالتالي الإخوة لأم لن يحصلوا على الثلث عند وجود الفرع الوارث. ومن أصحاب الثلث الأم، ومن شرط الأم حتى تأخذ الثلث عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة. وبالتالي إذا وجد الفرع الوارث ونزل الزوجة من الربع إلى الثمن، فلا يمكن أن يوجد أصحاب الثلث تمام. يبقى بالتالي الثمن لا يجامع الربع ولا يجامع الثلث، ولذلك بعض العلماء نظمها قال والثمن في الميراث لا يجامع، لا يجامع يعني لا يجتمع ثلثا ولا ربعا وغير واقع، يعني ما بيحصلش تمام. يبقى احفظوا هذه. يبقى إذن خلاصة الكلام انه ما الفروض التي يمكن ان تتكرر في مسألة واحدة؟ لا يتكرر من الفروض الستة الا النصف، فيمكن ان يوجد ايه؟ نصفان، وهي في اليتيمتين او النصفيتين، زوج وشقيقة او زوج واخت لاب تمام، ولا تكرر الا السدس، يمكن ان يتكرر الى ثلاثة. انتهينا. طيب ما هي الفروض التي لا تلتقي؟ الثلث لا يجامع لا الربع ولا الثلث، الثمن عفوا، الثمن اللي هو نصيب الزوجة عند وجود الفرع الوارث لا يمكن ان يوجد في مسألة واحدة مع الربع ولا مع الايه؟ ولا مع الثلث تمام. قال اذا كان مع الزوجة اولاد من رجل اخر هل يرث زوجها النصف ام الربع؟ ما قلنا مع الزوجة اولاد، سواء المهم الزوجة ماتت، الزوج هو الوارث، معاه عند وجود الاولاد سواء منه ولا من غيره هياخد الايه؟ هياخد الربع، حتى لو من الزنا، ولو كان من الزنا، لان الولد ينسب الى المرأة من الزنا تمام، لكن لا ينسب الى الرجل من الزنا. في شيء اولاد للمرأة من الزنا، لكن لا يوجد في الشريعة اولاد للرجل من الزنا. فلو قلنا، وهذه بعض احيان كنت اجيب للشباب في الاختبارات، اقول مات ماتت امرأة عن زوج وابن من الزنا، فتقول للزوج الربع وللابن من الزنا الباقي عصبة، لأنه معترف به شرعا أنه ابنها، ومش معترف بأنه له أب، لكن معترف بأنه له أم. ولذلك بإيه؟ ليش؟ لأنه بينزل منها أمام الناس. فالشريعة يمكن أن تعترف للمرأة بولد، مش معناه أنها تبيحه، يعني تعترف من ناحية الإيه؟ أن ده ابنها، يعد ابنها، يرثها وترثه، فبالتالي المرأة يمكن أن يكون لها ولد من زوج. عكسها، قلت توفي رجل عن زوجة وابن من الزنا وعم، الزوجة لها الربع والباقي للعم، والابن من الزنا ده وجوده وعدمه على السواء، لأن النبي قال للولد للفراش وللعاهر الحجر، يجزان له الحجر، يعني لا ينسب إليه، لا ينسب إلى الرجل ولد من الزنا ولو اعترف به، تمام. يبقى هذا ايه؟ تأكيد على الايه؟ على المسألة. طيب ده سؤال آخر في موضوع آخر، ارجع جاوب له إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.